بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الاثنين 17 من شهر رمضان المبارك. السؤال الأول، تقول السائلة: عندي صديقة تتبع القديانية، وتقول لي إنها تصلي وتصوم وتفعل كل شيء كمسلمة، لكنها ترى أن تفسير القديان للدين أحسن، سهل، يسير، كيف يمكن أن أساعدها لأن أهلي يطلبون مني الابتعاد عنها؟ لله در أهلك. يا بنيتي، لقد اتفقت الأمة الإسلامية قاطبة على أن القاديانية من الفرق المرتدة عن الإسلام، لما أنكرته من ختم النبوة، ولما زعمته لميرزا غلام أحمد من كونه نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استقر في عقائد المسلمين جميعا عبر مختلف الأعصار والأمصار ما تواتر به الوحي قرآنا وسنة صحيحة من عقيدة ختم النبوة، وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. يقول الله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث الخصائص فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكما نعلم جميعا، اتفق الصحابة على مقاتلة مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة، وجيش الجيوش لقتال المرتدين، وكان هذا بإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء القوم يا بنيتي لا تجوز متابعتهم على ضلالهم وكفرهم، وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محمد إقبال شاعر الإسلام في باكستان، وهو من كبار المفكرين المسلمين في البنجاب، يقول يعني عن القديانية: إنها ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مؤامرة ضد الإسلام، ديانة مستقلة. فالقديانية ليست جزءا من الأمة الإسلامية العظيمة، لأنها خالفت إجماع المسلمين واتفاقهم على أمور صارت معلومة من الإسلام بالضرورة. مجلس الأمة في باكستان في حينها البرلمان المركزي قام بمناقشة زعيم الطائفة والرد عليه من قبل الشيخ مفتي محمود، استمر النقاش 30 ساعة، وعجز فيها ممثل القاديانية عن الجواب، وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، وأصدى المجلس قرارا بالإجماع باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. صدر بهذا قرارات المرجعيات الشرعية المعتبرة في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه، مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة قرر ما يلي: أولا، أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده، وهذه الدعوة من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. وأما اللاهورية فإنهم كالقديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا صدر قرار المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، حيث قرر مجلسه بالإجماع اعتبار العقيدة القديانية المسماة أيضا بالأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا، وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام، وإن تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل وللخداع، وإنه يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتابا ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من العالم. أيضا أصدرت رابطة العالم الإسلامي سنة 94 هجري 1394 هجري 74 ميلادي بيانا مطولا بيّنت فيه حكم الإسلام في القاديانية. ومن أهم القرارات التي اتخذتها الرابطة في هذا المؤتمر إعلان كفر طائفة القاديانية وخروجها عن الإسلام، عدم التعامل مع القاديانيين أو الأحمديين ومقاطعتهم اقتصاديا وثقافيا، وعدم التزوج منهم، وعدم دفنهم في مقابر المسلمين، ومعاملتهم باعتبارهم كفارا، مطالبة الحكومات الإسلامية بمنع كل نشاط لأتباع ميرزا غلام أحمد مدعي النبوة، واعتبارهم أقلية غير مسلمة، ويمنعون من تولي الوظائف الحساسة في الدولة، نشر مصورات لكل التحريفات القديانية في القرآن الكريم، ما حصر الترجمات القديانية لمعاني القرآن الكريم ومنع تداول هذه الترجمات. اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين وقد سئلت: نرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القدياني، فكان جوابها: ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب، ومن أولئك غلام أحمد القدياني، فدعواه النبوة لنفسه كذب، وما زعمه القاديانيون من نبوته هو زعم كاذب. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك، وبالله التوفيق. فيا بنيتي قولي لصديقتك هذه تغلق هذا الملف، ولا ينبغي لها أن تعيد فتحه مرة أخرى إن أرادت أن يسلم لها دينها، وإلا فإن القبر مظلم وإن النار حامية فإن أبت فابتعدي عنها، كما نصحك بذلك أهلك، ولله درهم. لكن لا بأس أن تقدم لها فتاوى المرجعيات الشرعية في العالم وقراراتها، لعل الله جل وعلا أن يردها بها إلى دينه ردا جميلا. باب الدعوة مفتوح، لكن ملاينة هؤلاء واعتبار أن ما يزعمونه من إفك ومن ضلالات مما يسوء في الجملة أو يمكن التسامح فيه في الجملة، هذا ضلال وباطل. أما أننا نتألف قلوب أمثال هؤلاء لنردهم إلى الحق لنعيدهم إلى الجادة، تلك قضية أخرى. باب الدعوة مفتوح وباب التوبة مفتوح، أبواب فتحها الله عز وجل، لا يقبل أحد أن لا يمكن ولا يتسنى لأحد أن يغلقها حتى تطلع الشمس من مغربها. بارك الله فيك يا بنيتي. السؤال الثاني، رجل باع مسكنه وحصل على مبلغ محترم كبير يعني، فهل حول هذه النقود يبدأ من اليوم الذي يتم فيه التوقيع النهائي على الصفقة، أم يبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه ثمن البيت، لأن استلام النقود قد يتأخر عن تاريخ إتمام الصفقة؟ نقول للسائل الكريم، الظاهر يا سيدي أن الحول يبدأ من تاريخ استحقاقه لهذا الدين وثبوته في ذمة المشتري، ما دام الدين قد استقر وأصبح مرجو الأداء. لقد ذكرنا مرارا في زكاة الديون أن الديون تنقسم إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء وأخرى غير مرجوة الأداء. متى يكون الدين مرجو الأداء؟ إذا كان على مقر موسر، فإذا كان على منكر أو على معسر فليس مرجو الأداء. إن كان مرجو الأداء فإنه يعامل معاملة المال الحاضر عندك، فتضيفه إلى وعاء الزكاة وتزكيه آخر الحول. أما إذا كان غير مرجو الأداء فلا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته، وإذا قبضته المجمع الفقهي يقول تستأنف به عاما جديدا، وبعض أهل العلم يقول يزكيه عن عام واحد مضى ولو كان قد بقي عند المدين أعواما عديدة، والقول الثاني أحوط كما لا يخفى. بارك الله فيكم. سؤال آخر، تزوج من امرأة منذ عام ونصف غير سعيد معها، يريد أن يطلقها، يسأل عن حقوقها غير المهر مع العلم أنه ميسور الحال. طبعا أول ما نذكره به ألا يعجل في طلاقها، فإن الطلاق مما تقر به عيون الشياطين، شيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه ثم يستقبلهم آخر اليوم ليرى الإنجازات الشيطانية وماذا أنجزوا وماذا حققوا، فكل من ذكر له سوءا قل له ما فعلت شيئا، إلى أن يأتي الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، قل له نعم أنت يلتزمه ويحتضنه، يضع التاج الشيطاني على رأسه لأنه أنجز ما لم ينجزه شيطان آخر. فنقول له لا تعجل، ده رقم واحد. ورقم اثنين، إن أردت أن تطلق طلق على السنة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، ولا يكون هذا إلا إذا كان في طهر لم يمسسها فيه، فلا يحل طلاق الحائض ولا طلاق المرأة في الطهر الذي جامعها فيه، عشان أول ما يطلقها تستقبل العدة مباشرة. وطلقها طلقة واحدة، لا تستعجل في أمر جعل الله لك فيه أناه. الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، مش أنت طالق بالثلاثة بالخمستاشر، هذا سفه. أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسسها فيه. رقم اثنين أو رقم ثلاثة، وده مهم جدا، ألا تطردها خارج البيت. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. المرأة لا تبادر إلى الخروج، لا تخرج مغاضبة إلى بيت أبويها، إلا إذا افترضنا أن في ضرر وقع عليها أو ضرب أو شتم أو نحوه. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفسر إما بالزنا أو بسلاطة اللسان وسوء عشرتها مع أحمائها وأقارب زوجها. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحان الله، الشريعة جعلت من بقاء المرأة المطلقة في بيت الزوجية فترة إقامة جبرية تختبر فيها المشاعر، تختبر فيها مدى صلاحية هذه العلاقة للاستمرار. إن بقيت معه مدة العدة فلم يقربها ولم يمسها وظل على شقاقه معها، كده تأكد أني المسألة فعلا انتهت. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أما إذا إذا جمعها في هذه الفترة فإن جماعه لها يعتبر رجعة، وإذا رجعها بالقول فتلك رجعة. هذا قول الله سبحانه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الذي ننصحك به يا رعاك الله. طيب افترض أنت الآن طلقت وتسأل عن حقوق المرأة المطلقة. أولها مؤخر الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وبالمناسبة المهر يجوز تعجيله كله ويجوز تأجيله كله، ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر. المؤجل منه قد يؤجل إلى ميقات معلوم، سنة 2-15، وقد يؤجل، وهذا هو الغالب في وثائق الزواج الشرقية، إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. وأيا كان الأمر فإن مؤخر الصداق دين، نحلة، فريضة. إذا مات الرجل يخرج هذا الدين من التركة قبل قسمتها بين الورثة. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. مؤخر الصداق. بعد هذا نفقة العدة، والأصل أنها بقيت في بيت الزوجية تنفق عليها كما لو لم يحدث بينكما شيء. إن خرجت لأي سبب من الأسباب فنفقتها لازمة لك. بعد هذا المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتعة عطية أو هدية يقدمها الرجل لمطلقته جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. عطاء مالي يقدر بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، وقدرته وثيقة الأزهر في مصر بنفقة سنتين، لأنك تنفق عليها لمدة سنتين، ويجوز طبعا تقسيط المبلغ ده بطبيعة الحال. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. واذكر قول الله تعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن أضيف إلى هذا فأقول، إن كان بينهما أولاد فلا علاقة لحقوق الأولاد بما وقع بين الرجل وامرأته من وحشة وفرقة ومن طلاق. جرت العادة عندنا في بعض بلادنا المأزومة المنكوبة في الشرق أن الرجل يطلق زوجته ويطلق معها أولادها، مش طلق المرأة فقط، طلقها وطلق أولادها، فكأن أولادها بالطلاق لم يصبحوا أولادا له. يضيق في النفقة وقد يمنعها بالكلية ويشح ويقتر ويعمل. وكل درهم يلجو أهل الزوجة إلى إنفاقه على ولده وهو موسر وقادر على الإنفاق عليهم فيمتنع من نفقتهم الواجبة سوف يدفعه على شفير جهنم يوم القيامة. فليهنأ بما يدخره من مال، فإنما يدخر نفسه بهذا رصيدا ضخما من النار، وكأنما يعض بالنواجز على مكان له في غمرات جهنم إن لم يوفقه الله تعالى للتوبة. لا علاقة بين طلاق المرأة وبين حقوق أولادها، حقوق الأولاد كاملة، كأن المرأة لا تزال في عصمتك، فابذل لهم حقهم كاملا، غذاء وكساء ودواء وكل ما يحتاجونه من نفقات معيشية. افصل بين هذا وذاك، بارك الله فيك، واعلم أنك موقوف ومسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. ضع هذه الآيات أمام نصب عينيك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. أحصاه الله ونسوه. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. جاوبني أنا تعبت. نعم، أراح الله قلبك أو قلبك أيها السائل أو أيتها السائلة. هل قول المالكية في كل لفظ لا يدل على الطلاق فإنه كناية خفية يقع به إذا نواه؟ يا سيدي، لابد أن يكون اللفظ مستعملا عرفا في الطلاق، وأن تنوي به أنت الطلاق. أن يكون اللفظ لأننا أحيانا واحد يقول لي أنا قلت زوجتي السلام عليكم، دي كناية الطلاق. طب جبتها منين؟ قال سلام عليكم ولا نبتغي الجاهلين. يا أخي، هل استعمل العرف كلمة السلام عليكم إذا أراد أن يطلق زوجته يقول لها السلام عليكم؟ هل سمعت بهذا؟ لابد أن يستعمل عرفا في الطلاق وأن تنوي به الطلاق. سواء قال هذا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، هذا المستخلص من أقوالهم جميعا يا حبيبنا المبارك، أن يكون اللفظ مستعملا عرفا في الطلاق وأن تنوي به الطلاق. والمقصود بالنية العزم الجازم على الطلاق بغير تردد. ويبدو أن سائل الكريم أو سائلة الكريمة ممن ابتلوا بالوساوس القهرية في باب الطلاق، ولا تأتيني عشرات الأسئلة من هذا النموذج من البشر شفاهم الله وعافاهم. ودائما أقول لهم عندنا ترياق للموسوسين. المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه، ولو صرح به فقال أنت طالق، ولو صرح به أمام السي إن إن وفي الفوكس نيوز وفي قناة الجزيرة، تمام. إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه وكان هذا قراره الأخير. أخرج نفسك أو أخي نفسك من هذه المحرقة إن تسلطت عليك أهلكتك يا سيدي. إذا مثلا تلفظت بكلمة طريقة وأثناء التلفظ في نفسي تلفظت في نفسي بلفظ طليقة، واضح ان انت يعني مبتلى بوسواس. يا حبيبي اذهب الى طبيب نفس، اقرب مصحة نفسية جنبك اذهب اليها، ان شاء الله سوف تجد عندهم رعاية وعناية. واقول لك الموسوس لا يقع طلاقه ولو صرح به الا اذا قصد اليه راضيا به مطمئنا اليه وكان هذا قراره الاخير. لا يجوز قراءة القرآن إن كنت جنبا صحيح حتى عن ظهر غيب أو مما أحفظ. هل بعد الجماع إذا كنت متعبا ولا حول لي بالاغتسال أقرأ آية الكرسي وقصار السور لأحصن نفسي قبل النوم؟ أجرها على قلبك من غير أن ينطق لسانك. إن فعلت هذا فأرجو أن تنال التحصين المنشود ولا تقع في الإثم المحزور. لا تكون القراءة قراءة إلا إذا تحركت شفتك. لو أنا وقفت أصلي في الصلاة السرية ولم تتحرك شفتاي الصلاة بطلة لأني لم أقرأ، ولا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأجر القرآن على قلبك، أجر منه ما يجري على قلبك من غير أن تنطق به، لأنه مجرد إجراء على القلب لا يقعك في هذه القراءة المحذورة. والدتي مريضة كانسر مرحلة رابعة، مريضة جدا لا تستطيع الصوم ولا القضاء. اللهم اشفيها يا رب شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. إذا كان المريض لا يرجى له من مرضه بر، انتقل الواجب في حقه من الصيام إلى الإطعام فتطعم مسكينا عن كل يوم. إن كانت عاجزة عن الإطعام أيضا فلا شيء عليها، تكليف مناطه القدرة، وهذا رحمة الله بك وبها وبمن حولها إن شاء الله. رجل عليه دين من بنك، فقال له بنك نحن ندفع عنك الدين كله وانت تقسطنا على مهلك بجارية $50 بالشهر عمولة كما يزعمون. هذه ليست عمولة، هذا ربا ظاهر لا يلجئه إليه إلا الضرورة الملجئة. افترض فعلا واحد كده وما عندوش طريقة للوفاء، وفي سكة تقلل الربا، بدل ما هو 100 هيدفع 50 هيدفع 20، تقليل المفسدة أحد المقاصد الشرعية. ليس لأن الربا أصبح جائزا ولا أصبح مشروعا، لكن لا يزال ربا، لا يزال مفسدة، لا يزال حراما. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. إذا كنت أمام مفسدتين، تدفع ربا 100 ولا ربا 50 وما فيش حل تالت، لا تدفع ربا 50 لأن هذا أقل المفسدتين. يا سيدي بارك الله فيك، وانتبه لا تدخل نفسك من البداية في هذه المضايق ثم تأتي لتشتكي في النهاية. ما عال من اقتصد من فقه الرجل قصده في معيشته، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لدينا صديقة تسأل في نهار رمضان تأتيها أوجاع بالرأس شديدة، فتأخذ مسكن تنزله مباشرة بالحلق بدون شرب ماء بحجة لا تريد الإفطار، وخلال ساعة تشعر بتحسن وتكمل نهارها صايمة. لا، هي أفطرت بهذا. لو بلعت حصوة حصى حجرة زلطة وابتلعتها من المسالك الطبيعية هذا يفسد عليها صومها. لكننا نقول لها إن المريض أعطاه الله رخصة الفطر وجعل الرخصة قرآنا يتلى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أفطر يا سيدتي برخصة الله عز وجل، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، واقض يوما آخر. أما أن تعتبي نفسك صائمة، لا أنت لست بصائمة، أخذت حبة وبلعتها من الفم بس ما خدتش مية. طب لو خدت بيبسي تفطري ولا ما تفطريش؟ مش قليل مية ولا شاي ولا كرك، هي قليل حاجة نزلت من الفم إلى المعدة، فهذا يا سيدتي من المفطرات. أسأل الله أن يجمع لك بين الأجر والعافية، وأن يمسح عليك بيمينه الشافية، اللهم آمين اللهم آمين. لي صديقة يولد معها مال، هي زخرته تكلفة الدفء تكلفة الدفء. نعم عليه زكاة، كل مال تدخل لأي غرض في الدنيا ما دمت لم تستعمله هو مال زكوي، إلا إذا ادخرته لغرض غير ربحي. إن قلت هذا أنا رصدت لدفن أموات المسلمين غيري، يعني حطيت قلت يا ICGH خذ مني هذا المبلغ ضعه في حساب الموتى الذين يموتون ولا قدرة لهم على مصروفات الجنازة. هذا من لم يعد مالا زكويا، أخرجته من ملكك وضعته في 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 ملك عام جائز. أما من أن تدخره لنفسك ولو للحج ولو للعمرة ولو لزواج ابنك أو زواج بنتك أيا كان فهو مال زكوي زكوي ما دمت لم تستعمله. بارك الله فيك وشكر الله لك. سؤال برضو آخر عن كنايات الطلاق. كنت أمزح مع زوجتي قلت لها إيش رأيك تغضي مهرك وتذهبي يعني، فقلت مزح لا طبعا، فوقع في قلبي شك إن حصل طلاق كناية. وفي مرة كنا بنتشاجر فقلت لي يعني لا تريد نكمل مع بعض، قلت لها الله أعلم لا أريد أن أجيبك على أي سؤال أعمليه، أنا في وسوسة مستمرة. أظن أجبنا عن الوسوسة في سؤال سابق، إن كان سائل الكريم متابعا للحلقة من أولها لعل الجواب قد وصله، لكن أكرر فأقول إن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ويقصد بها العزم الجازم على الطلاق بغير تردد، ولا يظهر لي أنه قد وقع منك بما ذكرت طلاق، فاطرد هذه الوساوس ولا تستسلم لها. لكن وصيتي ابتعد عن المزاح بأي شيء مما يتعلق بالعصمة حتى لا تعاودك هذه الوساوس مرة أخرى. أمسك عليك لسانك. يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. امسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. نعم جراحات السنان الرماح لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء، في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء. هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع، دروس وغيرها من النشاطات الذي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد، وأيضا قد تكون أيضا مصلى إضافي إلى 400 مصلية. غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتهيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات، الرجال والنساء، ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني وأخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها موقع المسجد، موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.